الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من تدارس كتاب المحرر لمجد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين. الأصل أن تؤدى الصلوات في أوقاتها، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأجاز الشرع الجمع بين صلاتي الظهر والعصر عند أسباب خاصة، كما أجاز الشرع الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء عند أسباب خاصة. وعند الجمع بين هذه الصلوات يكون جميع وقتي الصلاتين وقتا للجمع بينهما، فيجوز أن تؤدى صلاة الظهر والعصر مجموعة، أول وقت الظهر وفي أثناء وقت الظهر وآخر وقت الظهر وأول وقت العصر ووسط وقت العصر إلى آخر وقت العصر الاختياري. ما هي الأعذار التي تسوغ الجمع بين الصلاتين؟ هناك عدد من الأعذار. أولها المسافر، فإن السفر الذي يبيح القصر يبيح الجمع، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في أسفاره. الحال الثاني المرضع، إذا كانت المرأة المرضع يشق عليها أداء كل صلاة في وقتها، ما لحاجتها لتنظيف ثيابها، وإما لحاجة صبيها إليها ونحو ذلك. وبعض أهل العلم قال بأن المرضع تبقى على الأصل من وجوب أدائها لكل صلاة في وقتها، ولعل هذا القول أظهر لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الحال الثالث المستحاضة، وهي التي حدثها دائم ولا يتوقف الدم عنها، فهذه يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين متى اغتسلت غسلا واحدا لهما. وإن كان الأولى أن تصلي كل صلاة في وقتها وأن تتوضأ لكل وقت صلاة. ومثلها من به سلس البول، إن فقهاء الحنابلة يجيزون له أن يجمع بين الصلاتين، وذا قياسا على المستحاضة. كذلك ممن يجوز له الجمع المريض، إذا كان عليه مشقة عند أداء كل صلاة في وقتها، إما من جهة حاجته للوضوء، وإما من جهة استقباله للقبلة أو نحو ذلك. يجوز الجمع كما تقدم في وقت الصلاتين، وفقهاء الحنابلة يرجحون الجمع في وقت الأولى، لأنه حينئذ يكون من استباق الخيرات ومن المسارعة إليها، ويجيزونه قال: والجمع فقهاء الحنابلة يفضلون الجمع في وقت الثانية. لماذا؟ قالوا: لأن الأولى قد دخل وقتها، لكن الثانية لا يدخل وقتها في الأصل إلا بعد دخول الوقت، وبالتالي هم يفضلون الجمع في الثانية. وهناك طائفة من أهل العلم رأوا أن الجمع في وقت الأولى أفضل، لأنه من المبادرة إلى الخيرات. والصواب في هذا أن الشارع قد جاء في الجمع بمراعاة أحوال أهل الأعذار، ولذلك نقول الأفضل في الوقت أن يختار الوقت المناسب لحال أهل العذور. يشترط عند الجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط. الشرط الأول أن ينوي الجمع قبل بدء الصلاة الأولى، وتقدم معنا أنه لا يشترط نية القصر، وهكذا أيضا على الصحيح أنه لا يشترط نية الجمع لعدم وجود دليل يدل على ذلك. وقال قال: ويشترط له في وقت الأولى أن ينويه عند افتتاح الصلاة، ويشترط أن يقدم الأولى على الثانية لأن الترتيب واجب، وكذلك يشترط أن يستمر العذر حتى الفراغ من الثانية. أما إذا لم يكن هناك أو إذا لم يستمر العذر لم يجوز. مثال ذلك: من أسباب الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء المطر، عند الفقهاء الحنابل أنه يختص بالمغرب والعشاء، ولذلك لم يذكره في أوائل هذا الفصل. ولو قدر أن المطر انقطع في أثناء الصلاة الأولى، قالوا حينئذ يتوقف عن الجمع. الشرط الآخر أن يجمع بين الصلاتين، لأن هذا جمع، والجمع لا يكون إلا بأدائهما مقترنتين. واستثنوا من ذلك المقدار اليسير كمقدار الإقامة والوضوء ونحو ذلك. والأظهر أنه لو زاد على هذا المقدار أيضا فإنه لا ينتفي الجمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة صلى المغرب ثم أمر بإنزال الرحل عن الجمال ثم صلى العشاء. قال: فإن صلى بينهما، يعني بين الصلاتين المجموعتين، سنة الصلاة يعني سنن الرواتب، بطل الجمع. لماذا؟ لأنه لم يجمع بين الصلاتين، والجمع لا بد أن يكون جمعا حقيقة. وعنه رواية عن الإمام أحمد رواية أخرى بأنه لا يبطل الجمع في هذه الحال. أما إذا جمع في وقت الثانية فيقولون لا بد من وجود العزم على أداء الصلاتين في وقت الثانية لئلا يكون عازما على ترك الصلاتين، فلا بد أن ينوي الجمع قبل أن يبقى من وقت الأولى بمقدار صلاة الأولى، ويشترط الترتيب بين الصلاتين، يقدم الأولى على الثانية. هل تشترط الموالاة؟ قال: ولا تشترط الموالاة على الأصح. وقال أبو بكر: لا يشترط للجمع ولا للقصر نية كما تقدم معنا، وهذا أظهر القولين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن صلى معه وهو مسافر أن يقصر وأن يجمع، ولم يكن ينبههم لاستحضار النية في ذلك. أما بالنسبة للمطر فهم يجيزون الجمع للمطر بين المغرب والعشاء فقط، ولا يجيزون الجمع بين المغرب بين الظهر والعصر في المطر. وضابط المطر الذي يجاز له الجمع أن تكون الثياب متبللة منه، أما إذا كان لا يبل الثياب فإنه لا يصح أن تجمع الصلاة معه، لأنه لا يسمى مطرا في لغة العرب، وإنما يسمونه بأسماء أخرى كالرش ونحوه. وهناك رواية لأنه يجوز أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في المطر، والمعنى في هذا أن الأصل هو أداء كل صلاة في وقتها. جاء الدليل بجواز الجمع بين المغرب والعشاء في المطر، فحينئذ هل نقتصر على محل الرخصة أو نقيس عليها الظهر والعصر؟ إذا جمع في وقت الأولى فإنه يعتبر وجود المطر في طرفي الصلاة الأولى وعند ابتداء الصلاة الثانية، لأنه يعني لو توقف المطر قبل بداية الصلاة الثانية فحينئذ يكون العذر الذي من أجله جاز المطر قد توقف، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لو جمع في وقت الثانية من أجل المطر فحينئذ يجوز ولو كان المطر قد انقطع. هل يجوز الجمع للوحل وهو كون المياه قد بللت الطرقات والترابية بحيث تؤثر على الماشين عليها؟ وهكذا، هل يجوز الجمع من أجل الريح الشديدة الباردة؟ لابد من ثلاث صفات: أن تكون ريحا، أن تكون شديدة، وأن تكون باردة. فهل يجوز الجمع من أجل ذلك؟ قال: على وجهين، والأظهر جواز الجمع، فإن هذه الأمور أشد من المطر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لأصحابه في ترك صلاة الجماعة في المسجد من أجل مثل ذلك. قال: وهل يجوز الجمع لمن يصلي حيث لا يناله المطر ولا الوحل، مثل النساء اللاتي يصلين في بيوتهن، هل يجوز لهن الجمع من أجل المطر أو من أجل الوحل؟ الأظهر عدم جواز ذلك. لماذا؟ لأن الجمع بين الصلاتين في المطر إنما جاز من أجل المشقة الحاصلة على الذاهب إلى المسجد في أثناء طريقه، ومن صلى في مكانه لا تناله هذه المشقة. قال المؤلف: باب صلاة الخوف. الأصل أن تؤدى الصلوات تامة في أوقاتها وعلى أكمل وجوهها، لكن عندما يكون هناك خوف يجوز أن نغير في بعض هيئة الصلاة وصفتها على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: وهي، يعني صلاة الخوف، جائزة، يعني يجوز لنا أن نغير من صفات الصلاة من أجل الخوف. فصفة قول هنا صلاة الخوف، ليس هناك صلاة مستقلة، وإنما هي صلاة غيرت هيئتها وصفتها من أجل الخوف. قال: وهي جائزة بحضرة كل عدو، سواء كان قليلا أو كثيرا، بشرط أن يكون ممن يحل قتاله. أما إذا كان القتال محرما فإنه لا تجوز صلاة الخوف. وهكذا يشترط أن يكون قد خيف هجومه. فإن كان صلاة الخوف لها صفات متعددة بسبب حال العدو وبسبب حال المسلمين، ولذلك عندنا عدد من الصفات. الصفة الأولى تكون فيما إذا كان العدو في قبلة المسلمين، بحيث يرى المسلمون عدوهم ولا يخشون له كمينا، فحينئذ يصف الإمام المسلمين صفين ويصلي بهم كصلاة الأمن، إلا أن الصف الأول في أول ركعة، قال: إلا أن الصف الأول في أول ركعة لا يسجدون مع الإمام بل يقفون حرسا. والأظهر أن الصف الثاني هم الذين لا يسجدون مع الإمام، فإذا قام إلى الثانية سجد الصف الذين لم يسجدوا قبل ذلك، ثم لحقوا الإمام. وفي الركعة الثانية من تأخر في السجود في الأولى يسجدون مع الإمام، ومن سجد مع الإمام فإنه يسجد بعده ليأمنوا من العدو، ثم بعد ذلك يلحق الطائفة الأخرى الإمام في التشهد فيصلي بالجميع. فهذه هي الصفة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد صلاها. الصفة الثانية: إذا كان العدو في جهة غير جهة القبلة، فحينئذ يجعل طائفة مواجهة للعدو وأخرى يصلي بها الإمام ركعة، ثم تعود هذه الطائفة وتأتي الطائفة الأخرى فتفارقه. إذن عندنا في الصفة الثانية صلى الإمام بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة تحرس تجاه العدو، فإذا فرغ الإمام من الركعة صلت الطائفة التي مع الإمام الركعة الثانية قبل الإمام، ثم يسلمون ثم يذهبون إلى مواجهة العدو، فتأتي الطائفة الأخرى وتصلي معه ركعة، والإمام يطيل القراءة في هذه الحال، فإذا جلس الإمام للتشهد قامت الطائفة التي معها الطائفة الأخرى فصلت ركعة، ويطيل الإمام التشهد حتى تدركه فيسلم بالطائفة الثانية، فالطائفة الأولى أدركت تكبيرة الإحرام والطائفة الثانية أدركت التسليم. الصفة الثالثة أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة ثم ينصرفون قبل أن يؤدوا الركعة الثانية، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعة ثم يسلم بهم، ثم تنصرف هذه الطائفة وتأتي الطائفة الأولى فتتم صلاتها بالركعة الثانية، ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي ما بقي عليها. هذه الصفة اختارها كثير من الفقهاء كالحنفية وقالوا بأنها هي ظاهر القرآن، والإمام أحمد يقول بأن هذه الصفة ليست صفة مختارة، وذلك لأنهم يفرقون بين الركعتين ويجعلون بينهما فاصلا. يقول: فإذا كانت الصلاة مغربا ثلاثية أو رباعية فإنه يصلي بطائفة الركعتين، وهذا إذا لم يكن هناك سفر، فحينئذ يصلي بطائفة ركعتين وبالأخرى ما بقي، وتفارقه الأولى إذا انتهى تشهده وينتظر الثانية جالسا. وفيه وجه آخر أن المفارقة والانتظار تكون في الركعة الثالثة وقت القراءة ويطيل القراءة. أيضا ورد هناك صفات أخرى كأن يصلي بإحدى الطائفتين الصلاة تامة ثم تأتيه الطائفة الأخرى فيصلي بهم صلاة تامة. وورد عن ابن عباس أنهم يصلي بكل طائفة ركعة واحدة فقط ويسلمون ولا يأتون بالركعة الأخرى. وهذه فيها حديث أكثر أهل العلم لم يقبلوا ما ورد في هذا الحديث، ولعل الأظهر ما دام أنه حديث صحيح أنه يقبل ونحمله على شدة الخوف. قال: يسن حمل ما خف من السلاح في صلاة الخوف من مثل السيف والسكين، أما الثقيل فإنه يترك. الخفيف والثقيل يختلف باختلاف أنواع الأسلحة ما بين زمان وآخر. إذا كان هناك مسايفة اشتبك المسلمون مع العدو بعضهم في بعض، وحينئذ لو صلى المسلم لأدى ذلك إلى قتله ولو صلى على صفته المعتادة، في هذه الحال يصلي على حسب حاله، وهو يضرب العدو ويقاتلهم، كلما وجد فراغا انتقل إلى ركن آخر من أركان صلاته، فإذا جاءه عدو انشغل بقتاله، فإذا ذهب العدو أو قتل عاد إلى ما يحضره من صلاته، حتى وهو يمشي وهو يتنقل ينوي الصلاة. ومثل هذه المسألة ما لو كان هناك شخص يهرب من العدو أو من سبع أو سيل، ففي هذه الأحوال إذا كان الهروب مباحا أو مشروعا فحينئذ يصلي على حسب حاله وهو يمشي، يومئ إيمان بالصلاة سواء كان إلى القبلة أو إلى غيرها. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أحد أصحابه إلى خالد بن سفيان عندما جمع العرب في عرفة، فبعثه من أجل أن يستطلع خبر القوم وأن يفعل ما يراه، فلما أقبل إلى هؤلاء كانوا يرونه عن بعد، فخشي إن صلى وهم يرون أن يعرفوا أنه مسلم فيقتلونه، فصلى إيماء وهو يمشي، فلما وصل إلى القوم حادثهم، وفي الليل قتل هذا الرجل الذي جمع هؤلاء الذين يريدون مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قتل تفرقوا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته. ولا يلزمه أن تكون تكبيرة الإحرام منه حال توجهه إلى القبلة. وبعضهم قال بأنه يلزمه التوجه إلى القبلة في تكبيرة الإحرام إذا قدر، والصواب عدم لزوم ذلك في حال شدة الخوف. إذا صلوا صلاة شدة الخوف لسواد ظنوه عدو، رأوا أن سوادا عظيما فظنوا أنه العدو فبادروا إلى صلاة الخوف، فتبين بعد ذلك أن هذا ليس هو العدو وإنما هو أشياء رأوها إما أشجار أو نحو ذلك، فحينئذ على المذهب يعيدون الصلاة. والقول الآخر لأنهم لا يعيدون الصلاة، وذلك لأنهم قد أدوا هذه الصلاة على صفة مشروعة بأمر شرعي، والشريعة قد اكتفت من المكلف بأداء الصلاة مرة واحدة، ولعل هذا القول أظهر القولين. إذا كانوا في صلاة الخوف فأمنوا كما لو كان العدو في وجاههم، فجاء السيل إلى العدو ففرق العدو وهم يشاهدون، حينئذ يكملون صلاتهم صلاة أمن. أو كان العكس، كانوا يصلون صلاة أمن فوجدوا أن العدو تجاههم، جاز لهم أن يقلبوا صلاتهم إلى صلاة الخوف ويكملون الصلاة ولا يعيدونها. لو كان إذا خشي طالب العدو أن يفوته العدو كما لو كان يلحقه، فحينئذ إذا صلى صلاة شدة الخوف فإنها جائزة، الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل. هناك قول أو رواية بعدم الجواز، لكن الصواب هو جوازه. قال المؤلف: باب اللباس والتحلي. لما كان المصلي يحتاج إلى ستر عورته باللباس، ذكر بعض فقهاء الحنابلة هذا الباب في أثناء باب أو كتاب الصلاة، وقال: يحرم على الرجل لبس الحرير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحرير: هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. والنصوص التي جاءت بتحريم الحرير متعددة متكاثرة، فقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، ونهى عن المياثر الحمر، ونهى عن لبس الخز، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على هذا الحكم، وهذا خاص بالرجال، وأما النساء فيجوز لهن لبسهن للحرير على الصحيح. هل يجوز للرجل أن يلبس الحرير في حال الحرب؟ ورد في الحديث أن عبد الرحمن بن عوف ومن معه كانوا يلبسون الحرير، ولكن الذي يظهر أن لبسهم للحرير لأنهم كانوا مرضى فيهم حكة قد أصابتهم وبالتالي لبسوه، ومن ثم منع أكثر الفقهاء من لبس الحرير في وقت الحرب إلا أن يكون هناك مرض أو حكة على ما سيأتي، لأن المسألة أيضا فيها خلاف. ما نسج بالذهب، لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب سواء كان حليا أو كان على لباسه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عنه، وهكذا أيضا المموه بالذهب ينهى عنه إلا أن يكون شيئا يسيرا. قال: هكذا أيضا الافتراش، فلا يجوز للرجال افتراش الحرير ولا افتراش المموه بالذهب، وهكذا الاستناد إلى ما وضع من حرير. ومن هنا فمجالس الرجال لا يوضع فيها الفرش التي فيها حرير بخلاف مجالس النساء. قال: وعنه، يعني هناك رواية عن الإمام أحمد بأنه يباح الحرير في الحرب، للحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل، والأظهر المنع منه. فإن نسج مع الإبريسم غيره، يعني وضع معه، والإبريسم هو الحرير، فحينئذ هل يحكم له بحكم الحرير أو بحكم ما وضع معه؟ كما لو نسج الثوب من قطن ومن حرير، فحينئذ الحكم للأكثر. فإن استويا، الحرير وغيره. فهناك قولان للعلماء: الصبي الذكر يمنع من لبس الحرير لئلا يعتاده، وهناك رواية بأنه لا يمنع لأنه غير مكلف. والصواب أن المنع موجه إلى والديه لأن والديه مكلفان، فيمنعان من إلباسه الحرير. ويباح لبس الحرير لمن به مرض أو حكة كما ورد عن بعض الصحابة في عهد النبوة. وهناك رواية بعدم الإباحة، لكن ثبت ذلك في عن جماعة من الصحابة في عهد النبوة. قال: ولا بأس بحشو الجباب والفرش بالإبريسم، يعني الحرير. الحشو هو ما يوضع داخل اللباس، فحشو هذه الأنواع لا بأس أن يكون من الحرير، وذلك لأنها تكون عند الجسم. قال: ويباح العلم، يعني الشيء اليسير الذي يكون على الثوب من الحرير أو الذهب. وهكذا أيضا الرقاع، لو انشق الثوب فلا بأس أن يرقع برقعة من حرير. قال: ولبنة الجيب، الجيب هو ما يوضع في الثياب من أجل يكون فيه الأزارير ونحوها. فلبنة القميص هو ما تكون فيه الأزرة التي يرتبط بعضها ببعض، فلا بأس من جعله من الحرير. وهكذا أيضا سجف الفراء، وهو ما يكون في الحاشية من الفراء ونحوها، هذا في الحرير خاصة. أما الذهب فإنهم يقولون بأنه لا يستثنى منه شيء. قال: إذا لم يجاوز قدر الكف، فالشيء اليسير الذي لا يجاوز قدر الكف من هذه الأمور يجيزونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العلم منها في الثوب. قال أبو بكر: يباح منهما، يعني من الذهب ومن الحرير، ولا تختص الإباحة بالحرير خاصة. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بأنواع ما يلبس من الحلي، وينبغي أن تفرق بين باب الحلي واللباس وبين باب الآنية. فباب الآنية يمنع الرجال والنساء من الذهب والفضة فيه، بخلاف باب الحرير فإنه يجوز للرجال. لعلنا نقف على هذا ونواصل إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا لكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لا زال الكلام متصلا فيما يجوز للرجال لبسه من أنواع الحلي. قال المؤلف: ويباح للرجل من حلي الفضة أمور، أولها الخاتم. فالخاتم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلبسه، وقبيعة السيف فإنه يجوز أن تكون من الفضة. والمراد بقبيعة السيف ما يكون على طرف المقبض، وهكذا أيضا حلية المنطقة، وذلك أنه قد يوضع على البطن مثابة الحزام الذي يوضع عليه أنواع السلاح، فقد يحل بشيء من الفضة. قال: وفي حلية المنطقة روايتان عن الإمام أحمد، وهل يجوز ذلك أو لا يجوز من مواطن الخلاف بينهم. هكذا أيضا الجوشن، وهو نوع من أنواع اللباس الذي يلبسه المحارب يغطي به بدنه، والخوذة وهو لباس يلبسه المحارب لتغطية رأسه، والخف وهو الذي يكون في القدمين، والران وهو نوع من أنواع الخفاف، والحمائل التي يحمل فيها السيف، أما بالنسبة للذهب فلا يجوز للرجل أن يلبس شيئا من الذهب، واستثنوا منه شيئين، الأولى قبيعة السيف، والثاني ما اضطر إليه، فإنه قد ورد في الحديث أن رجلا انقطع أنفه اتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. وهكذا أيضا ما لو احتاج إلى شد الأسنان بالذهب ولم يمكن قيام غيره به. قال: وأما القبيعة فيحتمل أن تحرم وأن يقال بعدم جوازها، خلافا لما هو مشهور مما ذكره المؤلف سابقا. أبو بكر أجاز يسير الذهب، وقال اليسير من الذهب إذا كان تابعا فإنه يجوز، أما يسير الذهب إذا كان مستقلا فإنه لا يجوز. وكما تقدم معنا قبل قليل بأن أبا بكر قال يباح العلم والشيء القليل من الذهب كما يباح من الفضة. قال: يباح يسير الذهب إلا أن يكون اليسير وحده، فحينئذ لا يجوز مثل الخاتم. هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فإنه يجوز لهن لبس الذهب والفضة على مقدار العادة التي يلبسها أمثالها من النساء، أما ما زاد عن مقدار العادة فإنه يكون إسرافا، وبالتالي لا يجوز للمرأة لبسه. ومن هنا فقهاء الحنابلة يقولون: ذهب المرأة إذا كان مما جرت العادة بامتلاك أمثالها له ليس فيه زكاة، وما زاد عن ذلك هو محرم، وبالتالي تجب عليها الزكاة فيه. وسيأتي إن شاء الله بيان القول الراجح في هذه المسألة فيما يأتي. قال: ومثل لذلك بالخلخال وهو الذي يوضع على القدمين، والسوار وهو الذي يوضع على الساعدين، والتاج وهو الذي يوضع على الرأس، ونحوه، يعني نحو هذه المواطن وإن كثر. قال ابن حامد: إذا بلغ حليها 1000 مثقال حرم، ويحرم، وإذا تقرر هذا فظواهر النصوص تدل على أنه كان في أول الإسلام ينهى عن الذهب المحلق أن تلبسه المرأة الذي له حلقة، ثم بعد ذلك جاءت النصوص بإباحته، ومن هنا قال جماهير أهل العلم بأن النهي عن ذلك منسوخ. قال المؤلف: ويحرم على الرجل والمرأة لبس ما فيه صورة حيوان، لأن النصوص قد وردت بالنهي عن التصوير، وقيل بأنه لا يحرم، لكن الأول تدل عليه ظواهر النصوص. قال: من ألبس دابته جلدا نجسا مدبوغا فإنه يجوز، كما لو أخذ جلد نمر أو جلد ثعبان ووضعه على دابته جاز هذا، بشرط أن يكون قد دبغ، لأنه لن يصلي عليه، وإلا جلد الكلب والخنزير فإنهم يمنعون منهما، لأن نجاستهما مغلظة. والخنزير ليس له جلد ولا يثبت له جلد يمكن الانتفاع به. قال: ويكره للإنسان لبس الجلد النجس ولو كان مدبوغا، وذلك لأنه قد يحتاج إلى صلاة، وقد ينتقل إلى بدنه بسبب عرق ونحوه، ولكنهم لا يمنعون، لا يحرمون لبسه إذا لم يصلي به. قال المؤلف: باب صلاة الجمعة. أوجب الله عز وجل على المؤمنين صلاة الجمعة ليجتمعوا من جهة، وليستمعوا الوعظ من جهة أخرى. وصلاة الجمعة فرض عين على الرجال، أما النساء فلا يجب عليهن صلاة الجمعة. الأحرار في المذهب أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على الأحرار، لأن المماليك قد ملك أسيادهم أوقاتهم فلم تجب عليهم صلاة الجمعة. والصواب وجوب صلاة الجمعة على المماليك، وذلك لأن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله يشمل المماليك. قال: على الرجال الأحرار المكلفين. المكلف تجمع صفتين، الصفة الأولى العقل والصفة الثانية البلوغ، فالمجانين وغير البالغين لا تجب عليهم صلاة الجمعة. قال: المستوطنين. أما المسافرون فلا تجب عليهم صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة عند سفره. بنيانا متصلة، أي استوطنوا بنيانا. أما لو كان ما يستوطنونه مما لا يثبت كالخيام ونحوها فهؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة. وردتنا مسألة في هذا بالنسبة للشركات الذين يضعون السكن المتنقل هذا، هل يقال بأنهم مستوطنون بنيانا وبالتالي لا تجب عليهم صلاة الجمعة أو ليسوا كذلك؟ والذي صدرت به الفتوى أنه لا تجب عليهم صلاة الجمعة لأنهم لم يستوطنوا هذا على جهة البنيان، وفي كل وقت يمكن أن تتوقف أعمالهم. ولا فرق بين أن يكون البنيان متصلا بعضه ببعض أو يكون متفرقا، لأن اسم البلد يشمل الجميع. لا تجب صلاة الجمعة إلا إذا بلغ من يكون من أهلها عدد الأربعين، لأن أهل المدينة لم يصلوا صلاة الجمعة إلا لما بلغوا هذا المقدار. والصواب أن صلاة الجمعة تصح من الثلاثة، لكنها لا تجب إلا على الأربعين. قال: أما المقيم في مصر، لعلم مصر إذا نونت كانت شاملة تشمل جميع البلدان، وأما إذا كانت ممنوعة من الصرف فإنها لا تكون إلا للبلد المعروف بخصوصه. قال: فأما المقيم في مصر لعلم أو شغل، فهذا ليس مستوطنا فلم يوجبوا عليه صلاة الجمعة إلا إذا بقي المدة الطويلة. قال: والمسافر سفرا لا قصر معه، فهذا أيضا مسافر، والمسافر يجوز له ترك الجمعة. المقيم في مصر لمدة معلومة بعمل، يقول هذا يجوز احتسابه في العدد في الجمعة لتصح بهم الصلاة، لكنه لا تلزمهم بأنفسهم. يعني لو كان أهل البلد كلهم قد أقاموا لعلم، جئنا في مكان ليس فيه بنيان وليس فيه أحد، أخذنا فيه 50 يوما، فحينئذ يقولون لا تجب علينا صلاة الجمعة. لماذا؟ لأننا أصبحنا منفردين في البلد. لكن إذا جئنا إلى البلد فيها أناس قبلنا فحينئذ تلزمنا الجمعة، لا لأنفسنا وإنما بسبب وجود غيرنا. ومثله المسافر سفرا لا يجوز القصر معه، فهذا إذا سافر إلى بلد ليس فيها جمعة لم تجب عليه الجمعة ولا يكمل به العدد. وأما إذا كانت الجمعة واجبة على أهل البلد وجب عليه أن يصلي معهم، فهؤلاء تجب عليهم الجمعة بغيرهم لا بأنفسهم. قال: هكذا أيضا من كان بعيدا عن البلد، من كان خارج المصر على فرسخ. كم مسافة الفرسخ؟ 5 كيلو، 5 كيلو. أو كان في مكان بحيث يسمع النداء مقيما لكنه في غير بناء، أو في قرية فيها دون الأربعين، فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة لأنفسهم وإنما تلزمهم الجمعة بغيرهم. قال: ولا تنعقد بهم. هل يصح أن يكونوا أئمة في صلاة الجمعة؟ فيه وجهان، والصواب أنهم يصح أن يكونوا أئمة في صلاة الجمعة، وذلك لأن صلاتهم للجمعة تصح، فصحت إمامتهم بها. أما المسافر الذي يجوز له القصر فهذا لا تجب عليه الجمعة، لا لنفسه، لا بنفسه ولا بغيره. وهكذا أيضا العبد في المذهب، تقدم معنا أن الراجح أن المماليك تجب عليهم صلاة الجمعة في عموم الآية. أما المرأة فإنه لا تجب عليها الجمعة لا بنفسها ولا بغيرها، ومن ثم لا تنعقد بهم الجمعة ولا يعدون فيها ولا تصح إمامتهم فيها، ويجزئهم حضورها تبعا. يعني لو حضر المسافر إلى صلاة الجمعة صلىها ركعتين أجزأه ذلك، وهكذا المرأة لو صلت صلاة الجمعة مع الإمام تصلي ركعتين وتجزئها عن صلاة الظهر. قال: وهناك رواية بأنه تجب على العبد، سبق أن هذا هو القول الراجح. ومن لزمته الجمعة لم يجز له أن يسافر في يومها حتى يصليها، لأن من مقتضى وجوب صلاة الجمعة أن يبقى بدون سفر. والقول الثاني بأنه يجوز له السفر قبل الزوال ولا يجوز له السفر بعد الزوال، وقد حكي أن هذا هو المذهب، أن السفر يوم الجمعة قبل الزوال مكروه لكنه ليس بحرام، وأن السفر بعد الزوال حرام. قال: وعنه يجوز السفر قبل الزوال للجهاد خاصة. يجوز أن تقام صلاة الجمعة في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيمها في مسجده بالمدينة، وكذلك لا بأس أن تقام في الصحراء بقرب البنيان. هل يجوز أن نصلي في بلد واحد صلاتي الجمعة في موطنين؟ هنا روايتان، والصواب أنه إذا كان هناك حاجة فلا بأس أن تتعدد الجمعة، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فالأصل أن يؤدوا صلاة الجمعة في موطن واحد، إذ إن الجمعة شرعت لجمع الناس لا لتفرقتهم. أما أداء صلاة الجمعة في موطن واحد مرتين فجماهير أهل العلم يمنعون من ذلك. في بعض المساجد تكون عليهم ضيق في البلد خصوصا في البلدان الغربية، فقد يأتي بعضهم ويقول: سنصلي الجمعة مرارا عديدة، فتكون الصلاة الأولى في الوقت الفلاني والصلاة الثانية في نفس المسجد في الوقت الفلاني. فنقول: جماهير أهل العلم يقولون بعدم جواز ذلك، فصلاة الجمعة لا تقام إلا مرة واحدة. لو قدر أنهم أدوا صلاة الجمعة أكثر من مرة في بلد على وجه لا يجوز، فحينئذ يقولون بأن الصلاة الأولى هي الصلاة الصحيحة، وما عداها من الصلوات فهي صلوات باطلة عليهم أن يصلوها ظهرا. قال: فإن قلنا لا تجوز، يعني الجمعة الثانية، أو لم تكن هناك حاجة لإقامة الجمعة الثانية، بطلت المسبوقة بالإحرام، يعني أن السابقة بتكبيرة الإحرام هي الصحيحة والثانية تكون باطلة، إلا أن تختص بإذن الإمام. لو أذن الإمام لإحدى صلاتي الجمعة صحت التي أذن لها الإمام. وبعضهم قال: العبرة بالسبق بالصلاة، إذا جهل ما هو السابق فحينئذ تجب إعادة الصلاة عليهما معا، والأظهر عدم وجوب إعادة الصلاة في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة لم يكن هناك صلاة جمعة إلا في مسجده صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يصلون في قباء ولا في غيرها من المساجد. قال: وإن أحرم بهما معا، أي كبر لهما تكبيرة الإحرام، بطلتا وأعادوا الصلاة صلاة الجمعة. وإن لم يعلم هل أحرم بهما معا أو في وقتين فماذا يفعلون؟ هل يعيدونها جمعة أو يعيدونها ظهرا؟ قال: على وجهين. متى وقت الوجوب في صلاة الجمعة؟ قال المؤلف: تجب الجمعة في الزوال، من أسلم قبل الزوال وجبت عليه صلاة الجمعة. من بلغ بعد الزوال قالوا لم تجب عليه صلاة الجمعة وكفاه فيها الظهر. ولكن يجوز عند الحنابلة تقديم صلاة الجمعة من صلاة العيد، من وقت صلاة العيد وارتفاع الشمس كيد رمح. وبعضهم قيد ذلك بالساعة الخامسة والسادسة، وهذا هو مذهب أحمد. وجمهور قالوا لا بد أن تكون بعد أن تكون صلاة الجمعة بعد الزوال، وظواهر النصوص تدل على الجواز. والقول بالجواز يستفيد به من به من به سلس في البول، فإنه لا يلزمه إعادة الوضوء بزوال الشمس. جمهور أهل العلم قالوا صلاة الجمعة لا تحتاج إلى إذن الإمام، وإن كان إذن الإمام أولى وأحسن. ومثل هذا صلاة العيد والاستسقاء، وهناك رواية عن أحمد باشتراط إذن الإمام ليتحد الناس على كلمة واحدة في صلاة الجمعة. متى يجب السعي إلى الجمعة؟ قال يجب بالنداء الثاني، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. وهناك رواية بأن الواجب هو أن يجب بالنداء الأول، بالنداء الأول، ولعل القول الآخر هو الصواب، لأن النداء الأول إنما أحدث في عهد عثمان، وأما النداء الآخر هذا الذي هو في وقت النبوة، هو الذي يفسر به ظاهر النص. قال: إلا من كان منزله بعيدا عن المسجد، فحينئذ يلزمه أن يبكر بحيث يكون في المسجد وقت النداء للصلاة. هناك مستحبات لصلاة الجمعة، منها الاغتسال، وقد ورد في الحديث غسل الجمعة واجب، لكن الجمهور حملوه على الاستحباب، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه قال: من توضأ يوم الجمعة ومس من طيب أهله الحديث غفر له ما بينه وبين الجمعة القادمة، فأثنى عليه مع أنه توضأ ولم يغتسل. قالوا: فدل هذا على عدم وجوب الاغتسال. قال: والسنة أن يغتسل لها عند الرواح، لو اغتسل من الفجر أجزأ، لأن الغسل يوم الجمعة، ويوم الجمعة يبتدئ من طلوع الفجر، لكن الأولى به أن يغتسل عند ذهابه للجمعة. كذلك يستحب أن يلبس ثوبين أبيضين نظيفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد للجمعة ثوبا خاصا به. وهكذا أيضا يتطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب أن يمس الرجل من طيب أهله. يستحب للإنسان أن يبكر لصلاة الجمعة، وقد ورد أن من أتى إليها في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. الساعة الأولى تبتدئ من ارتفاع الشمس كيد رمح، وعند المالكية أن الساعة الأولى لا تبتدئ إلا بعد الزوال، لكن حينئذ على هذا القول تكون الساعات سريعة وقليلة. أيضا يستحب، الفقهاء يقولون يستحب أن يأتي إليها ماشيا، قالوا لي أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا يفعل. والأظهر أن الإتيان إلى الجمعة المقصود فيه الإتيان بأي وسيلة وطريق أتى به إلى الجمعة، فإنه حينئذ يعد قد أتى إلى الجمعة. ويستحب أيضا مما يدل على التبكير أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في انتظار الصلاة، وبين أن المنتظر للصلاة في صلاة ما كان ينتظرها. كذلك يستحب للإنسان أن يدنو من الإمام ليستمع الخطبة، يستحب له قبل الخطبة أن يشتغل بالذكر والقراءة والدعاء، فهذه أعمال صالحة. كذلك لا يتخطى أحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم من كان يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، قال: اجلس فقد آنيت وآذيت، آنيت يعني تأخرت، إلا أن يجد فرجة أمامه فحينئذ لا بأس أن يتقدم من أجلها، أو يكون إماما فيتخطى الرقاب من أجل أن يصلي بالناس. وهناك رواية عن الإمام أحمد أيضا بأنه يكره في هذه الحال للإمام وواجد الفرجة أن يتخطى رقاب الناس للحديث، والأظهر جوازه، لأن الذين جلسوا في أول المسجد قد أخطأوا بكونهم قد تركوا فرجة أمامهم فيتحملون تخطي الآخرين لهم. لعلنا إن شاء الله تعالى أن نتكلم عن بقية مسائل الجمعة في لقائنا القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. خلينا نخلص الكتاب شوي، نمشي شوي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل قراءة كتاب المحرر للمجد بن تيمية رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. دخلنا المسجد للجمعة فوجدنا فرشا قد فرشت ليس عليها أحد. ما هذه الفرش؟ قالوا تفرش قبل 3 أيام من أجل أن صاحبها يأتي ليجلس عليها في الصفوف المقدمة. ما الحكم في هذا؟ هل يقال هو أحق به لأنه قد أخذ المكان كما هو أحد القولين، أو نقول بأن هذا معتدي والمكان المقدم ينبغي أن يكون للسابق ومن ثم لا حق له في هذا المكان، وبالتالي يجوز لنا أن نرفع ذلك الفراش وأن نجلس مكانه؟ هذان قولان لأهل العلم، والصواب أنه يجوز رفعه وأن يجلس مكانه، لكن لا يجلس عليه، لا يجلس عليه، إنما يرفعه. قال: ويشترط للجمعة خطبتان. لا تصح الجمعة إلا بوجود خطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليهما وأمر بهما، الله عز وجل قد أمر بالاستماع لهما، وهاتان الخطبتان لا بد أن تشتمل على عدد من الأمور. أولها أن تشتمل على حمد الله، سواء كان بلفظ الحمد أو كان بلفظ يماثله، كما لو قال أحمد الله أو إن الحمد لله، كل هذه مجزية. كذلك لا بد أن تشتمل على صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من معاني صلاة الجمعة الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن دعا ولم يحمد الله ويصلي على نبيه عجل هذا، وأمر الداعي بأن يحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمن خطبته هذه المعاني. هكذا أيضا يشترط في الخطبة أن تكون مشتملة على الوصية بتقوى الله، وذلك لأن هذا هو المعنى المقصود من الخطبة. ولا هل يشترط أن يكون بلفظ التقوى أو أن يكون أمرا بالطاعات ونهيا عن المعاصي؟ الأظهر أن الثاني يجزئ. كذلك لا بد أن يقرأ آية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيات، ورد في الحديث إنما هي آيات يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: ويشترط العدد لأركان الخطبتين وللصلاة كلها، يعني لابد من حضور 40 قبل بدء الخطبة حتى انتهاء الصلاة، وذلك لأن الصحابة لم يصلوا صلاة الجمعة إلا لما بلغوا 40، والصواب عدم وجوب ذلك وعدم اشتراطه. النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه الناس لورود قافلة من القوافل لم يبق معه إلا 12 رجلا، ومع ذلك صلى بهم صلى الله عليه وسلم. لكن لا بد من وجود جماعة. الجنب هل يمكن أن يكون خطيبا؟ نقول نعم، بشرط أن بأن يغتسل قبل الصلاة، لأن الصلاة، لكن بالنسبة للآية هو عاص بها، لأن الجنب يمنع من قراءة الآية إلا أن يغتسل قبل قراءتها ثم يتمم، كما لو دخل تحت الماء في أثناء الخطبة أو بين الخطبتين. قال: ويتخرج رواية أخرى أن خطبة الجنب غير صحيحة ولا تجزئ. وعلى كل ينبغي بالخطيب أن يكون على أكمل أحواله في خطبة الجمعة ليكون له التأثير في قلوب الناس. قال: والأفضل أن يخطب طاهرا، يعني متوضيا، وأن تكون خطبته على منبر أو موضع عال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل من أجل أن يسمعه المأمومون. ومن السنة أن يسلم إذا استقبل الناس. هل إذا دخل المسجد وكان يمر بالناس قبل أن يصعد المنبر، هل يشرع له التسليم أو لا؟ للعلماء في ذلك قولان، الأظهر أنه يشرع له التسليم، يسلم مرتين، الأولى عند دخوله والثانية عند صعوده. قال: ويجلس وقت التأذين، يعني هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الخطبتين، ويخطب قائما، في قوله تعالى: تركوك قائما، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وبعض أهل العلم قال: هذه الأمور إنما فعلها صلى الله عليه وسلم لكون الناس في زمانه إذا خطبوا فعلوا ذلك واعتمدوا على هذه الأمور. قال: ويقصد تلقاءه، أي يكون وجهه متوجها لمن أمامه، لا يلتفت يمينا ولا يسارا ولا شمالا، من أجل أن يكون عادلا في مثل هذا. والأولى أن يختار الإنسان من أحواله في هذا الباب ما يكون أكثر تأثيرا على المستمعين له. ومن السنة أن تكون خطبة الجمعة قصيرة، وهذه علامة من علامات الفقه، بحيث تكون جامعة للمعاني لكنها قصيرة في اللفظ، وبذلك تحضر قلوب الحاضرين. قال: ويستحب أن يدعو للمسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في أثناء خطبته للمسلمين كما ورد في عدد من الأحاديث. هل يجوز أن يدعو لمعين في أثناء خطبة الجمعة أو لا؟ ومن ذلك الدعاة للولاة والسلاطين، يقول: هذا ليس بواجب ولا مندوب، وإنما هو من الأمور الجائزة. بعض الفقهاء منع، لكن الصواب الجواز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لبعض الأشخاص في خطبته، وثبت أن عددا من الصحابة دعوا للخلفاء الراشدين في أثناء خطبة الجمعة. إذا دخل الإنسان والإمام يخطب شرع له أن يصلي تحية المسجد، كما قال أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة. وقد ورد أن سليكن الغطفاني دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمره بأداء ركعتين خفيفتين. هذا شيء من أحكام الجمعة، ولعلنا نواصل أحكامها في لقائنا الآتي. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم كان بين المغرب والعشاء؟ كم؟ ها؟ أخذنا 8 دقائق.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
من المحرمات في خطبة الجمعة أن يتكلم الإنسان والخطيب يخطب خطبة الجمعة، ولو كان بتنبيه من حوله على حرام أو على واجب، إلا قال المؤلف ويحرم الكلام وقت الخطبة، واستثنى من ذلك إلا على الخاطب وله، فالخطيب يجوز له أن يتكلم، وكذلك بالنسبة للمأمومين يجوز أن يتكلموا مع الخطيب في أثناء الخطبة، بشرط أن يكون هناك مصلحة أو كان الخطيب هو الذي ابتدأهم بالخطاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلم بعض أصحابه في صلاة الجمعة، وقد ورد أن رجلا دخل المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال، وذكر له أحوال الناس فطلب منه أن يدعو، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنزول المطر في الصلاة. والنصوص الدالة على تحريم الكلام في أثناء خطبة الجمعة كثيرة، قد ورد في الحديث أن من قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت فقد لغى، قال وعنه يكره الكلام من غير تحريم، والصواب هو الأول لما تقدم. أما أثناء الأذان وقت جلوس الإمام هذا جائز بلا كراهة، وهكذا أيضا بعد فراغ الخطبة أثناء الإقامة وقبل الإقامة وبعدها بعد انتهاء الخطبة هذا أيضا جائز، وأما بين الخطبتين فهو من مواطن الخلاف بين أهل العلم، والصواب جوازه لأن الحديث النبوي إنما نهى عن الكلام في أثناء الخطبة. قال هل يجوز أن يتولى خطبة الجمعة رجل وأن يتولى الإمامة شخص آخر؟ الأصل جواز ذلك. لماذا؟ لأنه لم يأتي دليل بالمنع، وهناك رواية عن أحمد بعدم الجواز، وجعل الخطبة بمثابة ركعتي الظهر، وهناك رواية بأنه يجوز للعذر كما لو أحدث الإمام ولا يجوز لغيره. صلاة الجمعة ركعتان محل اتفاق، ويستحب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين، ورد أيضا أن يقرأ في الأولى بسورة الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية. يجهر الإمام بالقراءة في الصلاة صلاة الجمعة، لأنه قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على جهة التواتر. قال وعنه، يعني هناك رواية لأنه يقرأ في الثانية بسبح، في الأولى بالجمعة وفي الثانية بسبح، وقد ورد في ذلك حديث لكن لبعض أهل العلم فيه كلام. قال: ولا سنة للجمعة قبلها. لكن يجوز للإنسان أن يتنفل تنفل تطوع، لكن ليس قبلها سنة راتبة لعدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته إلى المسجد. أما بعد الجمعة فهناك سنة راتبة، وقد ورد أنها ركعتان وأنها أربع وأنها ست، ولذلك جمع بين هذه الأحاديث في أن يؤدي في المسجد أربع ركعات وأن يؤدي في البيت ركعتين، فيكون المجموع ستة. من أدرك مع الإمام ركعة يكون قد أدرك الجمعة، وبالتالي يتمها بركعة أخرى. أما من جاء إلى الإمام بعد أن رفع من ركوع الركعة الثانية فحينئذ نقول لم يدرك ركعة، وبالتالي يتمها ظهرا بأربع ركعات. لو قدر أن المأموم زحم عن السجدتين حتى سلم الإمام فحينئذ لم يأتي بركعة بسجدتيها، ومن ثم يصليها إذا سلم الإمام يأتي بأربع ركعات. وهكذا أيضا لو زحم عن السجود والركوع فإنه يستأنف ظهرا، يعني يقطع الصلاة ويأتي بصلاة جديدة بأربع ركعات، وعنه يتمها ظهرا لا يحتاج إلى قطع الصلاة الأولى. والرواية الثالثة بأنه يتمها جمعة، ولعل هذه الرواية أرجح الأقوال في المسألة، وذلك لأن هذا الرجل قد أدرك تكبيرة الإحرام للجمعة، وإنما منعه أمر خارج عن قدرته وإرادته. قال المؤلف: من أدرك الإمام في صلاة الجمعة بعد الركوع في الركعة الثانية فهذا لم يدرك صلاة الجمعة، لأنه لم يدرك ركعة كاملة، وبالتالي إذا سلم الإمام يكملها ظهرا بأربع ركعات. طيب، الإمام نوى جمعة والمأموم نوى ظهرا، نقول استثني هذا من أجل أنه لا يمكن أن يحصل إلا ليحصل الأمر إلا كذلك، ولأن فرض الإمام صلاة الجمعة وفرض المأموم صلاة الظهر في هذه الحال. هناك رواية عن الإمام أحمد بأن من لم يدرك إلا التشهد الأخير يكون مدركا لصلاة الجمعة ولا يأتي إلا بركعتين، وقد يستدلون عليه بحديث: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولكن أكثر الصحابة أفتوا بأن من لم يدرك الركعة فإن عليه أن يتمها ظهرا، ولم يعرف عنهم خلاف في عصرهم. قال: من أدركهم بعد الركوع الثاني تصح ظهره معهم بشرط أن ينويها بإحرام، يعني عند تكبيرة الإحرام ينوي أنها ظهر. وقال ابن شاقلة: ينوي جمعة ثم يكملها على أنها من الظهر. وبعض أهل العلم قالوا يقطع الصلاة إذا سلم الإمام ويأتي بظهر أخرى، والصواب هو أنه كما تقدم يكملها ولا يحتاج إلى قطعها. هل يجوز من وجبت عليه الجمعة فلا يصح أن يصلي الظهر قبل الإمام؟ فإذا صلى الإمام ثم صلى الظهر صحت صلاته مع كونه آثما بتركه للجمعة. أما قال: ولا يصح أن يصلي ظهرا قبل تجميع الإمام، يعني قبل صلاة الإمام للجمعة، إلا بالنسبة لمن لا يجب عليه حضور الجمعة مثل المرأة، فهذه لو صلت بمجرد الزوال فحينئذ تصح صلاتها ولو لم يصلي الخطيب الجمعة، ومثله أيضا المسافر والمريض. وقال أبو بكر بأنهم لا تصح منهم الجمعة إلا بعد صلاة الإمام، أنه لا تصح منهم الظهر إلا بعد صلاة الإمام. لو قدر أن الخطيب أطال خطبة الجمعة حتى أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام للجمعة إلا قبل وقت العصر بدقيقتين، بالتالي خرج وقت صلاة العصر عليهم وهم لا زالوا في الجمعة. فحينئذ ماذا يفعلون؟ المذهب على أنهم يكملونها بأربع ركعات ظهر، وهناك قول يقول بأنهم يقطعون الصلاة ويصلون ظهرا وتكون قضاء. ومن هنا فينبه الأئمة والخطباء على أن تكون صلاة الجمعة في الوقت. لو اجتمع في يوم واحد أن يكون يوم عيد أضحى أو فطر وفي نفس الوقت يوم جمعة، فحينئذ صلاة الإمام يصلي صلاة العيد في أول اليوم بعد ارتفاع الشمس، ويصلي الجمعة في وقتها. هذا بالنسبة للإمام. أفراد الناس، الإمام هذا هو الصواب فيه، وقد ورد فيه رواية عن الإمام أحمد أيضا أنها تسقط عنه. أفراد الناس والمأمومون، إذا صلى من صلى منهم العيد فإنه تجزئه عن الجمعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز لمن حضر العيد أن يترك صلاة الجمعة، فقال في الحديث اجتمع يوم جمعة ويوم عيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا مجمعون، فمن أراد أن يجمع معنا فليأتي. فدل هذا على عدم وجوب صلاة الجمعة لمن صلى العيد. أما بالنسبة للإمام فالأشهر أنه يجب عليه أن يصليها. جمهور أهل العلم قالوا بأن صلاة العيد لا تغني عن صلاة العيد، لكن فيها أحاديث صحيحة، وبالتالي نقدم هذه الأحاديث على غيرها. الإمام المشهور من المذهب أنه يصلي الصلاتين، لأن عليه من الواجب ما ليس على غيره، لأنه قد يوجد هناك ناس لم يصلوا العيد فتجب عليهم الجمعة فيصلي بهم الجمعة. قال وحضورهما، أي حضور المأموم وحضور الإمام، أولى من تركهما لصلاة الجمعة. وكذلك يسقط العيد بالجمعة إذا قدمت عليه، يعني لو قدر أن الإمام ابتدأ بصلاة الجمعة ثم بعد ذلك صلى صلاة العيد، فإنه حينئذ من صلى صلاة الجمعة يجوز له أن يكتفي بها، لأنه قد استمع إحدى الموعظتين فجاز له أن يكتفي بهما. قال المؤلف باب صلاة العيد. أهل الإسلام لهم عيدان، الأضحى والفطر. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أن لهم أعياد، فأمرهم بترك تلك الأعياد، وقال إن الله قد أبدلكم خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولذلك وجب الاكتفاء بهذين العيدين، ولا يجوز أن يجعل لأهل الإسلام أعياد أخرى. فإن كانت تلك الأعياد مما يتقرب بها لله فهذه من البدع وإثمها أعظم، كالاحتفال بيوم المولد أو بليلة النصف من شعبان أو نحو ذلك. وأما إذا كانت تلك الأيام مما يعتاد على الناس ويعود عليهم مرة بعد أخرى ويحتفلون به لكنه ليس على سبيل التقرب لله، فإنه لا يكون بدعة لكنه يكون ممنوعا من محرما في الشرع، سواء كان هذا العود لأمر عام يشمل الناس جميعا، كما لو وضع يوم لجميع الناس يعتادون جعله عيدا من أعيادهم، أو كان ذلك العيد خاصا ببعض الأفراد كعيد ميلاد الناس أو عيد الاحتفال بمناسبة الزواج تكراره كل سنة، فهذا أيضا كله من الممنوعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بإبطال هذه الأعياد. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أبدلكما بهما يومين، ودل هذا على أنه لا يصح أن تجعل أعياد أخرى. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إذا كانت تلك الأعياد مما يتعلق بأهل الديانات الأخرى. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، فقال: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. وصلاة، وبذلك نعلم أنه يقتصر على أعياد أهل الإسلام. وأما بالنسبة لأعياد الكفار، فأعياد الكفار على نوعين: أعياد يتقربون بها لله ويجعلونها من دينهم، فهذه الأعياد وقع الإجماع على تحريم تهنئة الكفار بها وتأييدهم عليها وإعانتهم عليها. والنوع الثاني ما لا يجعلونه من دينهم بل يجعلونه من الأمور المباحة، فهذا وقع الاختلاف بين أهل العلم في تهنئتهم بها، والأظهر من القولين المنع. هذا شيء من أحكام الأعياد، ولعلنا بإذن الله عز وجل نذكر صلاة العيد وأحكام صلاة العيد من جهة الحكم الشرعي والشروط والواجبات وصفة صلاة العيد والسنن المتعلقة بها في لقاء قادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم